في سورة لقمان قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله ولو كانوا آباءهم. فبعض الناس قد يشكل عليها المعنى وتظن أو تتوهم وجود تعارض بين الأمرين، وصاحبهما في الدنيا معروفة والنهي عن المواد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم.
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المواد، لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ولمن لا يوده. ممكن يؤدي المعروف إلى إيه؟ من لا يوده، هو لا يحب هذا الشخص لكنه يسدي إليه المعروف، هو طبعا ممكن يسدي المعروف إلى إيه؟ من يوده. والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. النهي عن الأخص هنا وهو النهي عن الإيه؟ عن المودة. هل يستلزم نهي عن الذي هو المصاحبة المعروف؟ لا، لا يستلزم. فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطل لجميع الكفار، يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بألا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة، وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا الأمر واضح، أمر المصاحبة المعروف لا يستلزم إباحة الإيه؟ المودة، حتى يقال إن هناك تعارضا. طبعا هذه الآية مهمة جدا أن نلتفت إليها، لأننا نجد مشاكل كثيرة من بعض الشباب أحيانا بالذات المراهقين في موضوع بر الوالدين، يعني أبوه مثلا يحث على المذاكرة أو يحث على كذا أو كذا من هذه الأمور، فتجد أن بعض الأبناء بيفهم مفاهيم خطأ. يعني الأب في الإسلام أو الوالدين في الإسلام لهما وضع متميز جدا، وضع الوالدين في الإسلام متميز، يكفي أن الأمر بالبر دائما يأتي بعد الأمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، فدل على خطورة هذا الأمر. الأمر العجيب أن هذا الحق أيضا أعطي حق البر لمن؟ للوالدين، حتى لو كان كافرين، فما بالك لو كان مسلمين. فهنا لو نتأمل هذه الآية في سورة لقمان وقوله تعالى وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جهدك على أن تشرك بي، يعني هنا بقى هذان الأبوان وضعهم غريب جدا، تأملوا في هذا الوضع، فهم مش بس مشركين، ليس فقط مشركين، لا دول كل منهما داعية إلى الشرك، ومش بس داعية، ده إيه؟ داعية مجتهد يحاول أن يقهر ابنه ويجبره على الشرك. فانظر إلى قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني مشرك يدعوك إلى الشرك ويجاهدك في سبيل أن تشرك، ومع ذلك قال تعالى فلا تطعهما، لا شك في ذلك، أطعت المخلوق فيه في معصية الخالق، فما بالك بالشرك. لكنه في نفس الوقت لم يسقط حقهما من المصاحبة المعروفة، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن الإسلام ينظر للعلاقة بين الأب والابن، العلاقة دي أن الابن لا يمكن مهما فعل أن يسدد دين الأب أو الأم، الدين والإحسان الذي تسبب فيه الأب والأم هذا دين مهما يعمل الإنسان لن يوفيه ولن يسدده أبدا بأي حال من الأحوال. فبالتالي الأب والأم لهما وضع مستقل جدا، ولذلك نجد الأبناء أو الشباب في السن الصغير للأسف شيء يحاول أن يأخذ حقه من أبوه، ودي الجيل كنت أقول الخربان يعني، لكن بدور على كلمة تانية. فالجيل بتاع دلوقتي ده الجرأة الغريبة في الشباب والبجاحة شيء غريب جدا، فهو بيتصور حتى لو أبوه ظلمه أو يسيء إليه إنه مفروض إنه يأخذ حقه، لا، الأب ما ينفعش تأخذ منه حقه، زي الزوجة ما تاخدش حقها من زوجها، في حدود لازم ينتهي الإنسان عندها. فمع الأب والأم يعني حتى عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينفعش أبدا الضرب، مع إن ممكن في موضع آخر ينهى عن المنكر بالقوة بالضرب، لكن مع الأب والأم مستحيل، لأن الله قال فلا تقل لهما أف، يعني لو في كلمة أصغر من أف لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. دلوقتي بقى مش أف بس، ده بإيديه ورجليه ونسمع بالسكاكين كمان. فالشاهد يعني هذا شوء من الابتعاد عن هدي الإسلام. فالله سبحانه وتعالى حينما أعطى الوالدين هذه المنزلة الكبيرة العظيمة هذا لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى، مش مسألة إن فيها تشديد على الأبناء، لا، هو الابن ده هيحس إمتى بقيمة هذا الكلام؟ لما يدور الزمن بقى ويبقى عنده هو أولاد، ويعرف شعور الأب ناحية ابنه إذا عقه أو فعل به كذا أو كذا. لذلك العلماء زي بقول ما ينفعش إن الابن ياخد حقه من أبوه، حتى لو ظلمك ما ينفعش تاخد حقك منه. لو ضربك هتضربه، يعني هو غلطان انه ضربه، لكن هل ستضربه وتنكر عليه؟ يجوز الانكار فقط، نعرف ان مراتب الانكار 4: مرتبه تعريف، مرتبه ثانيه الوعظ بالكلام اللطيف، مرتبه ثالثه بالايه؟ الوعظ بالشده الكلام الغليظ، ثم الرابعه بالضرب. فمع الاب والام كذلك الزوجه مع زوجها، فقط النصيحه بالايه؟ بالتعريف. التعريف يمكن مش عارف ان الشده حرام، فتقول له هذا حرام حرمه الله، أو الدرجة الثانية البيان بالكلام اللطيف، الموعظة، التذكير بالدليل إلى آخره، كلام لطيف. أما الكلام الخشن أو الضرب، فضلا عن الضرب طبعا لا يمكن أن يجوز في حق الإبن. ألا ترى إلى سلوك إبراهيم عليه السلام مع أبي؟ يا أبت لا تعب، يا أبت تلطف والرقة والأدب. يعني ساعات يجي بعض الناس مثلا نسمع من الناس تشتكي أو تقول يعني مقاطع والده أو والدته، والده مثلا، ليه؟ لأن والده ده يقول لك من ساعة ما اتولدت ما سألش عني حد دلوقتي، ما شافنيش ولا أنفق علي. ودي بتحصل، الجرائم الوحشية دي بتحصل من بعض الآباء، ويتصور إن هو كده يعني وضعه سليم وإنه مش مقصر، لأنه بيعامله بالمثل زي ما هو رماني وأنا صغير ولم يسأل عني، وهجر أمي أو طلقها ولم يحسن إلي، لما أكبر أنتقم منه أو أعامله بنفس الجفاء حتى وإن كان محتاجا لي. طبعا هذا خطأ، لأن مهما فعل هو له عليك دين لا يمكن توفيه. هذا الدين هو إيه؟ أنه السبب في نعمة وجودك في هذه الحياة، حتى لو كان هذا الأب قصر أو عق أو ما سألش فيه، هو بيخدع نفسه ويتصور أنه هو كده جزاء من جنس العمل. لا، ما زلت مطالبا بإيه؟ ببر هذا الأب، لأنه هو سبب وجودك في هذه الحياة. واضح؟ هذا الحديث الحقيقة له شجون يعني، وإحنا بنحتاجه كتير. فدائما بنقوله للشباب اللي هو بيكون بيعاني مع أبيه، إما أبوه متسلط أو يخطئ في أساليب تربوية معينة، ويتصور أن مجرد خطأ الأب يعطيه مبرر أنه يعق، ولا يتفطن إلى أن العقوق شؤمه خطير جدا. مجرد أن الأب أو الأم قلبه يغلي بس من الغضب عليك، وبالذات لو خرجت الدعوة ولا حاجة، ممكن كل حياتك فيما يأتي في كل المستقبل تتلون باللون الكالح، شؤم الايه؟ العقوق. فلو طلعت دعوة أو حتى مجرد أن قلب أبيك يغلي من الغضب عليك في لحظة واحدة أو نص ثانية، دي ممكن تكون شؤم عليك في طول حياتك مثلا. فالذي لفت النظر إليه أن الأب والأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل باب يدخل الإنسان الايه؟ الجنة. فاغتنم الجنة تحت أقدام الأمهات. ساعات بعض الشباب يتأثر بالثقافة الغربية الفاسدة ويستكبر ان هو يلين لابيه او الام، او انه يخضع لابيه او امه. يعني هل تتصورون ان الله يامرنا بالذل؟ لا، ده دايما القران الكريم يامر بالعزه ورفع الراس وكذا، ما عدا مع الايه؟ من البشر. يعني لم يامرنا بالذل الا مع مين؟ مع الاب والام بصوره مميزه، وان كان امرنا اذله على المؤمنين، لكن مع الام والاب قال ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. تبقى هنا مش ذل، ده نوع من الرحمة والشفقة عليهم، بالذات إذا كبر. ولذلك دي إشارة في الآيات: إما يبلغن عندك الكبر. فلأن الأب لما بيكبر في السن، بالذات بقى لو جت أمراض الشيخوخة الخرف ونقص العقل، ورجع مثلا إلى أرض العمر، تصدر منه أمور بتكون أصعب. فإذا كان الأب اللي هو في الحالة دي اللي رجع لأرض العمر ورجع يقضي حاجاته كطفل ورجع يخرف في كلامه، إذا كان مع هذه الحالة الصعبة أمر الله بالبر، فما بالك بمن هو أقل من ذلك؟ إذا كان مع المشرك الذي يجاهدك على الشرك، قال لك وصاحبهما في الدنيا معروف، فبالك بأبيك المسلم إذا كان يأمرك بالصلاة أو يأمرك بالمذاكرة فالمفروض ان الاب او الام لازم يعرف ان الاب او الام انت ابحث شوف هواه فين ويمشي مع هواه ما دام لا يصادم الشريعه. حتى بعيدا عن الواجبات نجد قله الفقه رهيبه في بعض الاخوه، يعني ابوه غير موافق انه يعتكف وسيادته بيرد عباده، ازاي بنعمل عباده؟ يترك امر ابوه يروح يعتكف في المسجد المسكين، هذا قله فقه بمراتب الاعمال، لانه غير مستحضر انه لما يطيع اباه ولا يعتكف هيضيع شيء مستحب او سنه مؤكده، لكن لما يعق اباه هذه ايه؟ معصيه. فيبقى الحل انه اما يسترضيه بصوره او باخرى بحيث يعني يوافق على الاعتكاف او ما في داعي للاعتكاف، لانك بتعبد الله سبحانه وتعالى. فبر الاب بعباده، عباده خطيره فريضه. اما الاتيان ببعض السنن او المستحبات فهي ايه؟ مستحبه، فلازم عند التعارض تراعي مراتب الاعمال. هو الموضوع ده كله ان هم بيبقوا خايفين على الابن، هم مش بيعارضوا شرع الرسول عليه السلام. لا يظن بالمسلم ان هو يعني يعاند امر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحى او غير ذلك. فتبقى مهمه الابن ان هو يطمنه بس، يقول له هيعملوا فيك كذا وكذا وهو خايف. فيبقى بقى يطمنه بسلوكه انه ما فيش قلق يعني. ولا فيه الحقيقة الحديث ذو شجون، وأنا مش مرتب كلامي كويس، لكن عموما لعلها تكون رسالة وصلت لبعض من يحتاجها، إن دين الأب لا يتسندش أبدا، وإن الأب والأم ما ينفعش تعاملوا بالمثل، ما ينفعش تاخد حقك منهم. زيك الأب لو مهما فعل بالابن ما ينفعش يروح يرفع القضاء حتى لو كانت الابن مظلوم، لا يقاضي أباه لأنك أنت ومالك لأبيك. فحرمة الأب والأم في الإسلام سيعرف هؤلاء الشباب الأغرار حينما يكبرون يكون عندهم أولاد. وبعدين كل الدين ده لازم يوفى بالمثل، كل ما تفعله مع أبيك وأمك وإن طال الزمان سوف تذوق مثله من أبنائك في بعد. لازم سنة لا تتخلف ولا تتبدل. فيعني هذا لفت نظر عابر لهذه القضية في مناسبة كلامنا في الطريق على وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. غريب ان معظم المشاكل بنجد ان الاب مش عايز من ابنه حاجه، في معظم مشاكل الاب والام هو مش عايز منه حاجه، لا عايز منه فلوس ولا عايز منه حنان ولا عايز منه حتى احترام، ده هو يريده لنفسه، عايز مستقبله وعايز يطمن عليه في حاجه معينه تخصه هو. وتجد ده يتمادى في العقوق، والاب كل وظيفته انه عايز يضحي ويبذل، الاب او الام وهو مستغني تماما عن ابنه. فدي المشكلة، أن يحصل حتى العقوق فيما هو فيه إيه؟ منفعة للإبن. الآية الأخيرة في سورة لقمان قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عمل الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء لتقر أعين الآباء بوجود أبنائهم معهم في منزلتهم في الجنة، وذلك نفع لهم. هذه منفعة ولا مش منفعة؟ أما الآباء يتسببوا في رفع الأبناء عن منزلة أقل إلى منزلة الآباء لمجرد أن تقر عيون الآباء. هذه الآية هي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، لو التفتنا للقيد لما توهمنا الاضطراب أو الإشكال. ليه؟ لأن الآية بتقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذا هنا في شرط اتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى. يعني الآية الأخرى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشى ومن لا يجزي والد عن ولد، هذه عامة، هذه إيه؟ عامة، لا يجزي والد عن ولد. لكن هذه في سورة الطور هذه إيه؟ خاصة، خاصة بشرط في قيد، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ينفع في هذه الحالة الوالد ينفع ولده، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا هي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم. وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يرث والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذاب الحق عليه، فلا إشكال في الآية.